بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم إذا حصل تلف أو ضياع بسبب الخطأ في الفتوى، خطأ في الحكم الشرعي، فهل يضمن المفتي أو لا يضمن المفتي؟ هنا تفصيل: إذا كانت الفتوى فيها تقصير أو فيها مخالفة للدليل القطعي فالمفتي ضامن ما يقع من خسارة، وأما إذا كان الخطأ في الفتوى ليس فيه تقصير، ليس فيه تقصير، كما إذا راجع المفتي الأدلة وسعى في الوصول إلى الدليل الشرعي من مضانه، راجع كتب الحديث، راجع كتب الفتاوى، فاقتنع في الحكم، ثم تبين بعد سنين خطأ الحكم. لماذا؟ لوجود كتاب كان مفقود فيه روايات كثيرة تدل على خلاف الحكم الشرعي الذي أفتى به المجتهد نتيجة تتبعه واستقصائه واستفراغ وسعه. في هذه الحالة لا يكون المفتي ضامنا. إذن المفتي إذا أخطأ بمخالفة الدليل القطعي أو مقصر ما راجع الأدلة، سئل فأجاب من دون مراجعة الأدلة ومن دون مراجعة الروايات، ففي هذه الصورة يكون ضامنا إذا وقعت خسارة على المستفتي. لماذا؟ لأنه هو السبب، هو السبب في الخسارة، وهو أقوى من المباشر. ضربنا مثل فيما مضى، قلنا أنه إذا تنازع اثنان في بيت أحدهما ساكن في البيت والآخر خارج البيت، هنا الساكن في البيت جاء ببينة، الخارج عن البيت جاء ببينة، المشهد أعمل التعارض بين هاتين البينتين فأسقطهما، ثم طلب من المنكر وهو الذي في داخل البيت اليمين فحلف أن البيت له، فحكم على وفق بينة المنكر. هذا المنكر الذي حكم له الحاكم هدم البيت. بعد ذلك التفت المجتهد أنه أخطأ في تعارض بينة الخارج، خارج البيت مع من كان في البيت، بينة الخارج هي الحجة فقط، أما بينة الداخل وهو منكر ليست حجة، لا يعمل بها، البين على المدعي، والمدعي هو خارج البيت، أما من في البيت فهو منكر، إذن بينته ليست لها قيمة، إذن بينة الخارج هي التي لها قيمة، فينبغي أن يحكم للخارج، فأخطأ وقصر وأعمل التعارض بين هاتين البينتين، بينما لا يوجد تعارض، الحجة هي بينة الخارج المدعي فقط. إذن هنا ضامن لقيمة البيت الذي هدم، ضامن للمدعي، والبيت للمدعي هو أخطأ حكم به للمنكر، فهو ضامن لقيمة هذا البناء الذي هدم من قبل المنكر، لأنه هو السبب، هو السبب في جعل المنكر متسلطا على البيت وهو خطأ وهدم البيت، فيكون المفتي هو السبب، والسبب أقوى من المباشر. هنا لولا سبب لما تمكن المدعى عليه والمنكر أن يهدم البيت. لعل من أمثلة ذلك ما نص عليه في الحج أن المفتي للمحرم بجواز تخليم أظافره وهو محرم ضامن للكفارة. محرم وأنا أفتيته يتلى يجوز لك أن تقلم أظافرك، فقلم أظافره فعليه كفارة شات. من يتحمل كفارة؟ في الروايات منصوص المفتي، المفتي يتحمل كفارة. لماذا؟ لأنه قصر في فتواه، هذا حكم واضح منصوص موجود في محرمات الإحرام، فهو قصر وخالف الدليل القطعي القائل بالحرمة، فيكون هو سبب في الكفارة، فتكون عليه، تكون عليه. أما إذا كان لا المجتهد الذي أخطأ قد بذل وسعه جدا في تحصيل الدليل على الحكم الشرعي من مظانه، راجع كتب الحديث، راجع كتب الفتاوى والأدلة، فاقتنع بحكم ثم تبين بعد سنين خطأه، تبين الخطأ نتيجة اطلاعه على مصادر الروايات التي كانت هذه المصادر مفقودة من الجو العلمي الاستدلالي، اطلع على مصادر كانت مفقودة من الجو العلمي الاستدلالي، فهنا لا يكون ضامنا، لأنه ليس هو المسبب في ضياع الحق عن صاحبه، بل هو بين الحكم حسب قواعد الاستنباط لكن لم يصب الواقع، فهو معذور تكليفا ووضعا. هنا في هذه الصورة الثانية قد يكون الضمان في بيت المال لا على المفتي، قد يكون هذا يبحث في القضاء، في هذه الصورة التي أخطأ فيها المفتي وحصل هناك ضرر على المستفتي، الضامن ليس المفتي، قد يكون الضمان على بيت المال، وهذا شيء آخر يبحث في مباحث القضاء. إذن هذا تفصيل عندنا في خطأ المفتي وضمانه، تقصير عندنا في خطأه وضمانه في صورة ما إذا قصر أو خالف الدليل القطعي فيكون ضامنا لأنه هو السبب في الخسارة، أما إذا لم يكن مقصرا، لم يكن مخالفا للدليل القطعي الذي كان حجة عليه، بل اطلع على روايات كانت مفقودة من الجو العلمي الاستدلالي، فهنا يكون قاصرا لا مقصرا، ولا يكون ضامنا، ولا يكون ضامنا. طيب، فسنجي إلى مسألة ثانية، لا تخليد في أصول الدين. هذه المسألة تقدم عندنا أن التخليد هو الاستناد في مقام العمل إلى فتوى الغير المتخصص، على التقليد الاستناد في مقام العمل إلى فتوى الغير المتخصص، هذا التقليد دليل أنه جائز أو واجب، جائز إذا كان يتمكن من الاحتياط، واجب إذا كان لا يتمكن من الاحتياط وليس مجتهدا، هذا دليل حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل وهو العقاب الأخروي، دليل وجوب التقليد أو جواز التقليد استقلال العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل في يوم القيامة. خب، هذا لا يأتي في العقائد، لا يأتي فيما يعتبر فيه اليقين والاعتقاد كما في أصول الدين، يعني أصول الدين كالتوحيد والنبوة والمعاد هي ما بيها عمل، ما بيها عمل، التقليد هو الاستناد في مقام العمل إلى فتوى الغير المتخصص، هنا لا يراد منها العمل، التوحيد والنبوة والمعاد هذه لا يراد منها العمل، لأنه لا عمل في هذه الأمور حتى يستند إلى قول الغير، بل المطلوب فيها اليقين والاعتقاد والعرفان، وهذا لا يحصل بالتقليد، اليقين لا يحصل بالتقليد، الاعتقاد لا يحصل بالتقليد، العرفان لا يحصل بالتقليد. ثم هناك عقائد أخرى غير هذه العقائد التي تسمى بأصول الدين يراد منها عقد القلب عليها، كما في عقد القلب على ما قاله القرآن الكريم والنبي العظيم في أمور الجنة والنار والمعاد وعذاب القبر ونزع الروح وأمثال هذه الأمور، هذه الأمور لا تحصل بالتقليد على ما يقوله الغير، فإن القدر المتيقن ذم هذا التقليد في أصول الدين وفي هذه الأمور التي يراد منها عقد القلب كما في الأمور الغيبية التي لم نصل إليها، هذا التقليد في أصول الدين مذموم، لأن أصول الدين وهذه الأمور التي يراد منها عقد القلب فيما يرجع إلى الجنة والنار والبرزخ وما بعد الموت ونزع الروح، هذه يعتبر فيها اليقين والاعتقاد، كما في قوله تعالى إنا وجدنا، هذا الذنب، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون، هذا ذنب لهذا التقليد في أصول الدين وفي هذه الأمور التي يراد منها عقد القلب عليها كما قاله القرآن وما قاله الرسول. طيب استهنا العقائد أصول الدين الثلاثة وهذه الأمور التي يراد منها عقد القلب على ما قاله القرآن وما قاله النبي صلى الله عليه في أمور مستقبلية لم نصل إليها، هنا إذا حصل اليقين من قول جماعة أو حصل اليقين من قول النبي أو الإمام يكفي، هذا هو يكفي العلم. إذا حصل اليقين وحصل العلم من قول جماعة أو حصل اليقين والعلم من قول النبي أو الإمام يكفي، هذا هذا يقين في مسائل أصول الدين، هذا يقين في مسائل أصول الدين، لأن المطلوب منها الاعتقاد وهو العلم واليقين بلا فرق بين أسبابه. منين يحصل هذا الاعتقاد اليقين العلم؟ يحصل من البرهان، نعم، قد يحصل من قول جماعة، قد يحصل من قول النبي، من شخص واحد يعرف العلم. احنا نريد أصول الدين نعلم بها لا نقلد، هذا العلم منين يجي؟ خلي يجي منين ما يجي، مرة يجي من الدليل والبرهان، مرة يجي من قول الغير الذي هو معصوم، مرة يجي من قول جماعة كبيرة، مرة يجي من شخص، من قول شخص غير معصوم، صار عندي يقين كافي. ونحن نريد الأمور يقينية. إذا لا فرق بين أسباب اليقين والعلم والجزم، فقد يكون سببه الدليل والبرهان، قد يكون سببه قول الغير فردا أو جماعة، هذا الغير فردا أو جماعة كبيرة. بل نتمكن أن نقول أن هذا اليقين الحاصل من قول الغير جماعة كبيرة أو فرد هو في الحقيقة راجع إلى البرهان، راجع إلى البرهان، لأنه يحصل عند المكلف صغرى وكبرى ونتيجة. مثلا نقول في الصغرى هذا الأمر مما أخبر به أو اعتقده جماعة كبيرة، تعال إلى الكبرى ما أخبر به جماعة كبيرة فهو حق، النتيجة ماذا؟ هذا حق، هذا علم، هذا يقين، هذا جزم. ما أخبر به جماعة كبيرة أو اعتقده جماعة كبيرة فهو حق، بعدين ما أخبر به جماعة هذا ما أخبر به جماعة وما أخبر به جماعة فهو حق، إذن هذا حق صار برهان. وكذلك نقول هذا ما أخبر به النبي وما أخبر به النبي حق، إذن هذا حق، هذا علم، هذا علم يكفي، هذا حق، هذا صدق. إذن الجذب اللي نريده في العقائد ما نفرق بين أسبابه، قد يكون أسبابه الدليل والبرهان، قد يكون أسبابه قول جماعة كبيرة يمتنع اجتماعها على الخطأ، وقد يكون دليل قول النبي أو الإمام، وقد يكون دليلا أب هذا الإنسان، أبوه قال له، أبوه قال فحصل له علم من قول الأب، يكفي هذا، يكفي هذا في الاجتهاد في أصول الدين، لأن الاجتهاد نريد منه على العلم دون التقليد، والعلم قد يحصل من قول فرد أو من قول نبي أو من قول إمام أو من قول جماعة أو من الدليل والبرهان. وقد أرجعنا العلم الذي يحصل من الجماعة كبيرة أو من النبي إلى الاستدلال والبرهان كما ذكرنا. طيب استعدنا موضوع آخر، تنبيه آخر، هل يحصل التقليد في الموضوعات الصرفة؟ هل يجوز التقليد في الموضوعات الصرفة؟ يعني شنو؟ يعني أنا أكو مجتهد أقلده، المجتهد اعتقد أن هذا خمر، اعتقد اعتقاد عنده، رأي عنده أن هذا خمر، ورأي عنده رأي أن هذه الزورية نكسة. أنا أقدر أقلده في هذه الأمور، في الموضوعات، هاي موضوعات عند اعتقاد أن هذا الشيء حرير، اعتقاد عنده. أنا أشوفه مو حرير، أقدر أقلده أقول إيه هذا حرير؟ يشير إلى سائل يقول هذا خمر، مو قاعد يخبر، لا معتقد اعتقاد أنا أشوفه مو خمر، يقول هذا الموجود، هذا مع الشعير الموجود بالسوق، هذا بيرة حرام، ما الشعير موضوع، يقول هذا بيرة، أنا أشوفه مو بيرة ما مخمر، يجوز أقلده أو ما يجوز أقلده؟ ما يجوز أقلده، هذا موضوع من الموضوعات، هو مخطئ، هو اعتقد أن هذا ماء الشعير خمر بيرة بقاع، أنا أرى أن هذا ما مخمر، الماء الشعير يفيد لمرض الحصو في الكلى، الحصوة في الكلى دواء هذا ماء الشعير، فهنا يجوز أن أقلده في هذه الموضوعات الصرفة؟ نقول لا يجوز التقليد في الموضوعات الصرفة، كما إذا اعتقد المجتهد أو رأى أن المائع المعين خمر، بينما أنا أشوفه شربت ماء عنب، شربت ماء رمان، هو يقول لا هذا خمر، أو يعتقد أن هذا الشيء أصابته نجاسة، يعتقد أصابته نجاسة، هنا لا يجوز تقليده في هذه الموضوعات. ما أقدر أعامل البائع الذي اعتقد أنه خمر مع أني أراه أنه مو خمر، ما أقدر أقلده، لأن تطبيق الكبريات أن هذا خمر أو هذا متنجس على صغرياتها، على هذا المائع، تطبيق الكبريات على خارج عن وظائف المجتهد، تطبيق الكبريات أنه ياهو خمر ياهو متنجس ياهو تفاح ياهو مخمر، تطبيق الكبريات على صغرياتها ليست من وظائف المجتهد حتى أتبعان، هاي التطبيقات أمور حسية يكون فيها المجتهد والمقلد على حد سواء، بل قد يكون العامي المقلد أعرف من المجتهد في الموضوعات. اي نعم، احنا ساقلنا كلامنا في الموضوعات الصرفة، موضوعات الصرفة قاعد نمثل ياهو خمر وياهو تفاح وياهو عنب وياهو شربة وياهو بول وياهو دم، إذا إجا للصديد قال هذا دم وأنا أدري به هذا مو دم، يجوز أقلده في الصديد؟ الصديد هذا القيح الذي يكون على الجرح الأصفر، يقول هذا دم، يعتقد، ما يجوز أقلده في هذا الأمر، هو وأنا في معرفة الموضوعات الحسية على حد سواء، بل قد يكون العامي أعرف منه في الأمور الحسية في الموضوعات، فكيف يتبعه؟ إذن لا يجوز تقليده في الموضوعات، لا يجوز تقليده في هذه الموضوعات. نعم، إذا أخبر قال هذا المائع أصابته قطرة دم، إذا أخبر قطرة بول وإخبار حسي، أخبر والإخبار حسي، يجوز الاعتماد على إخباره وتقليده في من باب حجية الخبر، من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية، لا من باب التقليد، يجوز الاعتماد على إخباره من باب خبر ثقة لا من باب التقليد. ولذا يجب قبول خبره على جميع المكلفين وإن لم يكونوا مقلدين له، بل حتى وإن كانوا مجتهدين. إذا كان ثقة وأخبر قال وقعت قطرة بول في هذا الإناء، وقع دم في هذا الإناء، هنا نعتمد على إخباره من باب حجية خبر الثقة. لكن كلامنا إذا اعتقد ورأى، عند رأي وعند اعتقاد مو إخبار، يعتقد أن ماء الشعير الموجود بالأسواق هو بيرة بينما أنا أشوفه مو بيرة، لا يجوز تقليده، لا يجوز أن أقلده، لأن هو وأنا في الموضوعات الحسية على حد سواء، بل أنا قد أكون أعرف منه في الأمور الحسية والموضوعات الخارجية. إذا هذا المجتهد مرة يخبر بالنجاسة ويخبر بالشيء، يقبل قولا إذا كان ثقة من باب حجية الخبر لا من باب التقليد، ومرة يرى شيء ويعتقد شيء وأنا أشوف اعتقاده باطل، لا يجوز اتباعه فيما يعتقد. طيب هسه عندنا فرد موضوعات نسميها الموضوعات المستنبطة، مو صرفة، موضوعات مستنبطة، مثل موضوع الصلاة، صلاة موضوع، الصوم موضوع، الزكاة موضوع. إذا هذه الموضوعات وقع الكلام في أنها هذه أسامي للصحيح أو للأعم، وأكو عندنا موضوعات عرفية، هذه موضوعات شرعية، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحاج، هذه موضوعات شرعية وقع الكلام في أنها أسامي للصحيح أو للأعم. عندنا موضوعات عرفية لغوية، غناء، صعيد، الربا، آخر الشهر، أول الشهر، هذه موضوعات عرفية. هذه الموضوعات الشرعية والعرفية يستنبطها الفقيه من الأدلة الشرعية ويقدمها لنا، فيقول مثلا أول الشهر هو خروج القمر من تحت الشعاع بحيث يرى من قبل الناس، وليس أول الشهر خروجه من تحت المحاق. الفقيه يقول، يقول أول الشهر الشرعي خروج القمر من تحت المحاق بحيث يرى من قبل الناس، وليس أول الشهر الشرعي هو خروج من تحت المحاق وإن لم يرى. ولذلك وكذلك يقول الصلاة هي المشتملة على الفاتحة، على التكبير وسورة الفاتحة وسورة بعدها وركوع وسجود وتشهد وتسليم، هذا موضوع شرعي. يقول الصوم هو كف النفس عن المفطرات كذا وكذا وكذا من طلوع الفجر إلى الغروب. يقول الحج هو القصد إلى الأماكن المقدسة فيحرم من الميقات ويطوف حول البيت ويصلي ركعة الطواف ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر، أي عبر التمتع. هاي كلها موضوعات، هذه موضوعات جميع مستنبطة، مستنبطة. وكذلك الموضوعات العرفية، ما هو الغناء؟ ترجيع الصوت، أو ترجيع الصوت المشتمل على الترجيع، أو ترجيع الصوت المشتمل على ترجيع المطرب، شنو هذا؟ هذا موضوع مستنبط عرفي لكن يستنبطه الشارع. وكذلك موضوع الربا، ما هو الربا؟ ما هو الربا؟ ما هو الصعيد؟ هل مطلق وجه الأرض أو لا التراب من وجه الأرض؟ هذه موضوعات عرفية، عندنا موضوعات شرعية، عندنا موضوعات عرفية. هنا من هذا الموضوع الشرعي يستنبطه الفقيه، الموضوع العرفي هم يستنبطه الفقيه. فإذا بنى الفقيه على أن السورة الكاملة لا تعتبر في معنى الصلاة، سورة كاملة ما يريد بعد الحمد بعض السورة مثلا، أو أن الصلاة اسم للأجزاء والشرائط غير السورة الكاملة، أو بنى على أن الغناء هو الصوت المرجع المطرب لا المرجع غير المطلب. فهنا فهل يجب على العامي أن يقلده فيها؟ الجواب نعم، يجب التقليد في هذه الموضوعات المستنبطة الشرعية وغيرها. الغناء إذا قال هو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، أنا أقلده، يقول نعم هذا هو الغناء، هذا موضوع عرفي لكن مستنبط، لأن الشك في الموضوع يكون شكا في الحكم، والمرجع في الأحكام الشرعية المترتبة على تلك الموضوعات هو المجتهد. فالرجوع في الموضوعات إلى المجتهد يعني عبارة عن الرجوع إليه في تلك الأحكام التي رتبها على هذا الموضوع المستنبط. إذن الموضوعات على قسمين، موضوعات صرفة يحق لي أن أخالف المجتهد في الموضوعات الصرفة، أما الموضوعات المستنبطة لا يجب علي أن أقلده إذا كنت مقلدا له. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.